بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، فائدة القياس الجدلي. قال: ومنفعته إلزام المبطنين. هنا المحقق الطوسي رأى فقط الحيثية الإيجابية، أوبتيميست تفاؤلي. قد يكون المجاب ذلول للباطل، يريد إفحام المحق. المهم هنا ركز على الأوبتيميزم، على التفاؤل، أمر الإيجابي. ما هو الأمر الإيجابي؟ ومنفعته إلزام المبطنين، يعني إبطال ما يدعيه الباطل المبطل، والذب عن الأوضاع المعتقدات، وإقناع أهل التحصيل من العوام والمتعلمين القاصرين عن درجة البرهان. الذي لا يرقى عقله إلى اليقينيات يأتي الجدل ويسد الثغرة، أو الذين لم يصلوا إلى موضعه بعد، لم يصلوا إلى موضع البرهان بعد. نعم، فهذه آلية للترقي في المعلومات وفي التكوين المعرفي. أقول: قال صاحب المنطق من أرسطو: فائدة القياس الجدلي حمل كل واحد من الناس على ما يليق به من الرأي، بمقدمات مشهورة عنده وعند من يتفق أن يسمع القول منه، يعني عند المخاطب والمخاطب. وإن كانت أكثر منفعة القياس الجدلي هي هنا أكثر وأحسن. أنا فكرت إذا خبر كانت، وإن كانت أكثر منفعة القياس الجدلي هي رياضة الأذهان وتقويتها على النظر، من حيث يمكن أن تحصل به قياسات كثيرة في مسألة واحدة في سبيل النفي والإثبات. نعم، في الماضي كان الحوزة تدرس المناظرات، سواء الحوزة السنية أو الحوزة الشيعية. علم المناظرات مع انقطع من الحوزة مع الأسف الشديد، فالمناظرات صارت عشوائية فوضوية، لا تخضع لمعايير كانت تدرس في علم المناظرات. الآن الغرب بدلا من علم المناظرات وبدلا من المنطق، المنطق بقي، أسسوا لعلم هو critical thinking، هذا الفكر الناقد أو الفكر النقدي، وترجمت بعض الكتب من الإنجليزية إلى اللغة العربية. وأنا في تصوري هذا علم جدا مفيد للطالب. هناك تذكر تقريبا 150 مغالطة في منطقنا، 13 مغالطة. نعم، فقط نصل إلى المغالطة ونشير إلى بعض المصادر إن شاء الله. من حيث يمكن أن تحصل به، يعني بالجدل، قياسات كثيرة في مسألة واحدة على سبيل النفي والإثبات، إما في دائرة النفي، نفي الوضع أو إثبات الوضع، ثم يرجع فيها ويتأمل أحوالها بالتصفح، يعني بالتدبر، فيلوح الحق من إثباتها. هذا كله كلام لمن؟ لأرسطو. هذا الإنسان حقيقة أعجوبة، معجزة إلهية في الغرب، معجزة إلهية في الغرب. ما كان ينام في أكاديمية أرسطو، أكاديمية أفلاطون التي درس فيها أرسطو، كان في هناك حوض ما يسمى الآن بيسين، حوض كبير شبه مسبح، فكان يجلس على كرسي خاص اللي ممكن أن تنام فيه، ويضع كرة معدنية على يده فوق ما يقابل الماء في المسبح، فهو ينام كم ثواني الكرة تسقط في الماء تعمل هذا الصوت فهو يستيقظ. هذا هو فقط، هذا هو نوم 24 ساعة، هذا هو نوم أرسطو. كل حياته مطالعة، ودرس عند أفلاطون مطالعة. بعد انبثقت هذه المعلومات منه، وأسس أكاديمية جديدة لا تسمى أكاديمية، تسمى ليسي، وفرنسا ثانويات العامة تسميها ليسي باسم الاسم الأرسطي ليسي، ظهر في أثينا أو قريب من أثينا أسسها. ثم هناك تأسست ما يسمى بالمشائية. نعم، فكتبه إلى الآن لا زالت محور الدراسات في الغرب إلى الآن. من يقول لك أن الغرب لا يهتم بالتراث من الحدثيين العرب أغلبهم جهلة فهذا يكذب عليكم. لا، التراث الغربي من اليونان القديم إلى الآن حاضر في مخيال الغرب بقوة، ويستمد منه الفكر والتأمل. نعم، ومنهم على رأسهم أرسطو وأفلاطون. هذا كلام أرسطو واضح جدا، أعيد التطبيق. قال صاحب المنطق يعني أرسطو: فائدة القياس الجدلي حمل كل واحد من الناس على ما يليق به من الرأي بمقدمات مشهورة عنده، وعند من يتفق أن يسمع القول منه. في الحسينيات عندنا في العزاء الحسيني هذه الجزئيات كربلاء كلها مشهورات، ليست يقينيات، ما من المشهورات باعتبارها مسلمة عند الخطيب وعند الجمهور الجالس في الحسينية، فيتم الإقناع. نعم، وإن كانت أكثر منفعة القياس الجدلي هي رياضة الأذهان، هذا بالنسبة إلى الطلاب، وتقويتها على النظر من حيث يمكن أن تحصل به بهذا القياس الجدلي قياسات كثيرة في مسألة واحدة على سبيل نفي الواضع أو إثبات الواضع، على سبيل النفي والإثبات، ثم يرجع فيها ويتأمل أحوالها بالتصفح والتأمل فيلوح الحق من إثباتها. ترجمة جميلة جدا من نص أرسطو اليوناني، المترجم لا أدري من، ممكن هذا الكتاب المطبوع طبعه عبد الرحمن بدوي في 3 مجلدات أورغانون منطقة أرسطو. إذا عرفت هذا فنقول الغرض بالجدل يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، والأصل في ذلك كله أن الإنسان مدني بالطبع. هذا مبنى أرسطو السياسة، له كتاب اسمه السياسة بوليتيك، من أروع الكتب إلى الآن ما زال محور الدراسات السياسية في الغرب، وهو إنما يتم أحوال معاشه بالمشاركة والمعاونة. الإنسان مدني بالطبع، وهو إنما يتم أحواله أحوال معاشه بالمشاركة والمعاونة. خليني أفكك هذه العبارة على هذا المبنى، اكتب هنا مدني بالطبع، كثير فهموا هنا الطبع ناتشور يعني المادة، لا، الطبع هنا الطبع الميتافيزيقي، هذا كلام أرسطو. الطبع الميتافيزيقي كأنه قال هكذا: أن الإنسان مدني بحقيقته، ملاك هذه الحقيقة، لأن الحقيقة هذه تقتضي كمالات، هذه الكمالات لا تتحقق إلا إذا عاش في المجتمع. نعم، سخر أفراد المجتمع. سيد طبطبائي صاحب الميزان الشريف يقول: الإنسان فتاك بالطبع، فتاك بالطبع، حيوان بالطبع، دافعة وجاذبة. فهم الطبع هنا الطبع الحيواني، الطبع المادي، ثم اجتماعي بالسخرية. السخرية يعني تسخرني أسخرك لي للوصول إلى الأغراض، وإلهي بالفطرة. هذا مبنى من صاحب الميزان الشريف. نعم، أرسطو هنا لا يقصد بالطبع الطبع المادي الغرائز، لا، يقصد الطبع الميتافيزيقي، يعني الحقيقة الإنسانية، أن الإنسان مدني بالطبع، وهو إنما يتم أحواله، يعني أغراضه العقلائية، كمالاته التي يريد أن يصل إليها، أحوال معاشه في معيشته وفي كمالاته بالمشاركة والمعاونة. هذه هي السخرية التي يسميها سيد طبطبائي مدني بالسخرية. نعم، وحسن المشاركة إنما يتم بالتزام أمرين للجمهور، أحدها يجب الإقرار به كوجود الخالق تعالى والمعاد والنبوة، يعني المعايير الإلهية، كوجود الخالق تعالى والمعاد والنبوة، هذه أسس القيم الإلهية، الأسس الميتافيزيقية للقيم الإلهية. خرج العلم الحلي من المنطق، يتحدث عن أمور راقية جدا لا تمت بصلة إلى المنطق. أحدهما يجب الإقرار به، هذه العقيدة، كوجود الحق تعالى الخالق تعالى والمعاد والنبوة، أساسيات القيم الإلهية. والآخر يجب العمل به كالقوانين الشرعية من العبادات والمعاملات، هذه القيم، إما القيم نظامية وهي المعاملات، وإما قيم تشريعية عبادات، وفي قيم إلهية طبيعية لم يذكرها العلامة. والذي يؤدي إلى حصول هذا الاعتقاد للجمهور بسهولة نافع، والمقتضي لإبطال ضر، والبرهان مبني على الأمور اليقينية، وقد لا يعطي هذه الفائدة لكل أحد لقصور بعض العقول عن اليقين لعدم استعداده وتعسره على بعضها، فوضع القياس الجدلي المبني على الأمور المحمودة والمقبولة عند الجمهور، لذلك لنفعه بالذات في الأمور المشاركة والمعاونة. إذن الجدل ينفع في المجتمع المدني. الإنسان إذا كان بينه وبين نفسه يريد أن يصل إلى الواقع، الجدل هنا لا معنى له، هنا اليقينيات برهانيات. الجدل صناعة تنتمي إلى المجتمع المدني. نعم، والذي يؤدي إلى حصول هذا الاعتقاد للجمهور بسهولة نافع، الاعتقاد بسهولة نافع، بسهولة نافع جر ومجر متعلقان بالاعتقاد، والمقتضي لإبطال ضر، والبرهان هذه واو حالية، والبرهان والحال، البرهان مبني على الأمور اليقينية، وقد لا يعطي البرهان هذه الفائدة لكل أحد، لماذا؟ لقصور بعض العقول عن اليقين لعدم استعداده، يعني في البنية التكوينية عنده نقص استعداد وتعسره على بعضهم، فوضع. والذي يؤدي إلى حصول هذا الاعتقاد للجمهور بالسهولة نافع، والمقتضي لإبطال ضر، وضع، فوضع القياس الجدلي المبني على الأمور المحمودة والمقبولة عند الجمهور، لذلك لماذا؟ ذلك ما هو؟ لحصول الاعتقاد بالمشهور، لنفعه بالذات في الأمور المشاركة والمعاونة، يعني لنفعه بالذات في المجتمع المدني، في المجتمع المدني. ولهذا أنت ترى القنوات الفضائية في هذه السجالات السياسية الدينية غير الدينية كلها جدلية، العاقل وهو يشاهد هذه الحصص يتأذى في داخله، كلها مغالطات وكلها زيف ومشهورات لا معنى لها. ولهذا قال المعلم الأول أرسطو: إن من يخالف المشهورات الذائعة منهم من يحتاج إلى المعاقبة، كمن يجحد وجوب عبادة الخالق ويستجيز عقوق الوالدين، ومنهم من يحتاج إلى تعريف من جهة الحس، كمن لا يعرف بحرارة النار وبرودة الثلج، ضع يده على النار يفهم أنها حارة، ضع يده على الثلج يفهم أنها باردة. فمنفعة الجدل إلزام المبطنين، قلت لك هذه رؤية أوبتيميستي تفاؤلية. نعم. والغلب على الخصم بحيث يدركه الجمهور، الجمهور يفطن بهذه الأمور الجدلية. والذب عن الأوضاع، الأوضاع عن المعتقدات. وحفظ الرئيس، حفظ الرئيس، الرئيس هنا إما الحاكم وإما رؤوس العلم، عقائد العامة عن بدائع المبتدع. المتوسلين بحي عقائدهم الحق بمقدمات مشهورة إلى استتباعهم. لماذا الغاية؟ ليحصل أغراضهم الفاسدة، فيعارضهم الرئيس مثل سقراط في زمانه، الأنبياء في أزمنتهم بمثل حججهم، استبقاء للعقائد المرؤوس وإقناع المحصنين من العوام في المسائل الكلية بالمشورات. الإمام الصادق عليه السلام حينما يدخل عليه شخص ويرى فيه العلم يخاطبه باليقينيات، يدخل عليه شخص دون مستوى اليقين يخاطبه بالمشهورات، ويحافظ على عقيدته وعلى أخلاقه. نعم. فيعارضهم الرئيس بمثل حججهم استبقاء، استبقاء المفعول لأجله، استبقاء للعقائد، لعقائد المرؤوس العامة الجمهور، وإقناع المحصنين من العوام في المسائل الكلية بالمشهورات، بالمشهورات. وتسكين نفوس المتعلمين القاصرين عن درجة البرهان إذا كرهوا تقليد مبادئ العلوم، ولا سبيل لهم إلى التحقيق بالبرهان، ما عندهم مستوى برهاني، إما لقصورهم أو لأنهم لم يصلوا إلى موضع البرهان عليه على هذا المطلب. إذا أمكن تحصيل ما يقنعهم بالقياس الجدلي، فلو لم يذكر لهم لم يحصلوا على أحد الأمرين، لا البرهاني ولا الجدل، فتعين الجدل، فتعين الجدل. أخرج عن 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 الموضوع وأعود. في مدارس فلسفية قوية جدا لم تشتهر في بين الجمهور، إلى الآن الجمهور لا يعرفها، الجمهور العالمي أقصد. فيه مدرستان فلسفيتان انتشرتا بطريقة عجيبة، الشيوعية والوجودية الملحدة تقريبا، التي أسسها جون بول سارتر، الوجودية الملحدة، والشيوعية كذلك ملحدة. لماذا انتشرت الشيوعية وأسست أمبراطورية الاتحاد السوفياتي، والوجودية انتشرت كذلك في أوروبا بطريقة عجيبة؟ نعم. ما هو السبب؟ السبب هو الخيال، السبب هو الخيال. فلسفات الراقية، أنت الآن من هو المشهور عند العامة، جون بول سارتر أم هايدغر؟ جون بول سارتر. وإذا أنت قست جون بول سارتر هايدغر كما تقيس القمر مع الشمس، قمر ما فيه ضوء، كل ما يستمده من الشمس. لماذا جون بول سارتر انتشر وهايدغر ما انتشر؟ لأن هايدغر نخبوي، نخبوي، ومبانيه عميقة وتخصصية بامتياز. جون بول سارتر نزل فلسفته في الأدب، يعني إلى الخيال، كتب فلسفته في روايات فاستذوقها خيال الجمهور فانتشر. الشيوعية ليس كجون بول سارتر، الشيوعية راحت إلى ماذا؟ هموم الطبقة الكادحة، البروليتاريا كما يقول هنا، مست ماذا؟ مست شهوات الإنسان، رغبات الإنسان، رغبات التغير والاقتصاد والأمبراطورية الظالمة، حياتكم في حياتكم المادية طبعا في خطر. فتحرك الخيال الجمهوري معها وأسسوا أمبراطورية ضخمة تسمى الاتحاد السوفيتي، ثم اختفت، دخلت المحاق نهائيا. لاحظت الخيال له دور أكثر من المعقولات في الأمم والحضارات. نعم. موضوع نظر الجدلي، الجدلي ما هو التام الآن باللغة الفرنسية، ما هو موضوع الجدلي؟ قال وليس موضوع نظر الجدل بمحدود، يثبت ما يشاء وينفي ما يشاء، والمنطلقات يختار ما يشاء، يقينية مشهورة، مشهورة عامة، مشهورة خاصة، مشهورة عند شخص، لا يهمه الأمر، مفتوح الموضوع، أوبن، مفتوح الموضوع، أوفر، نعم، بازي كما يقول الفارسي، باز يعني مفتوح، وليس موضوع نظر الجدل بمحدود، أوبن، مفتوح، بل قد ينظر في كل فن من النظرية والعملية، فن من بيانية أو تبعيضية، فن من النظرية والعملية، من هنا بيانية أفضل، يعني الفن النظري أو الفن العملي، وما يجري مجرى المنطقية مما ينفع في غيره. المهم يصل إلى غرضه، ما هو؟ الإفحام، الإسكات، التبكيت، انتهى الأمر. ليس كالبرهاني، البرهان محدود في اليقينيات، يريد يصل إلى الواقع، ما عنده علاقة بالطرف المقابل. ولهذا الفلاسفة ما يخطبون العوام، ما عندهم علاقة بإفحام وخصم، أنا عندي مباني، تقبل تقبل ما تقبل، أنا ما عندي شغل معك. أقول لما كان الجدل مؤلفا من المقدمات المشهورة، والمشهورة عامة خاصة شخصية، وكانت مثل هذه المقدمات مستعملة في كل فن، في كل فن من الفنون، كان موضوع نظر الجدل غير مختص بعلم دون آخر ولا محدود بالمبادئ، بل قد تكون المسألة الجدلية في علوم مختلفة، إما خلقية كقولنا هل اللذة جميلة أم لا، وإما طبيعية كقولنا هل الحركة موجودة أم لا، وإما منطقية كقولنا هل العلم بالمتضادات واحد أم لا. وينظر أيضا فيما يجري مجرى المنطقية كالدوران والمناسبة وغيرها، الدوران والمناسبة وغيرها هذه تشبه المنطقية وهي ليست ما أنطقية، نعم. وبالجملة قاعدة كلية، نعم، ما هي محوطة الجدل؟ كل حكم مشهور إذا كان نافعا في غيره من حيث الإقناع والتبكيت والإسكات، هذه هي محوطة الجدل، هذه هي محوطة الجدل، يستساغ في كل شيء، نعم. لماذا؟ لأنه ينطلق من المشهورات، وغايته ما هي؟ الإسكات والإفحام والإقناع، انتهى الأمر، نعم. ولهذا ليس موضوع نظر الجدل بمحدود، أوبن، مفتوح، نعم. بماذا تحصل ملكة الجدل؟ قلت لكم أنا في هذا الفصل، فصل الجدل، الفصل السادس، مر الماتن والشارح يتحدثان عن الصناعة كقياس، قياس جدلي في مقابل البرهان، في مقابل المغالطة، كقياس، قياس معرفي لا يفيد اليقين، يفيد التبكيت والإسكات والإقناع، ومرة لا يذهبان إلى التوصيف الخارجي، التوصيف الخارجي ما عنده علاقة بالعلم، يعني يذهب إلى الممارسة، ممارسة الجدل، نعم. تحصيل ملكة الجدل ما عنده علاقة بالقياس كبعد معرفي، قياس يعني صغرى كبرى نتيجة، كسب الملكة هذه كذلك تسقط، تصدق. لماذا ما عملت فصلا في البرهان كسب ملكة اليقين؟ لاحظت، هذه توصيف، هذا توصيف وليس له صلة بالقياس الجدلي، هذا عنده علاقة بالمجادل. لاحظت، ذهب وإياب، مرة يتحدث عن القياس الجدلي، مرة عن المجادل، ملكاته، حيثياته، صفاته، شروطه، هذه ما عندها علاقة بالقياس الجدلي. نعم قال والأدوات التي تفيد الارتياض بها ملكة الجدل أربعة، يشير إلى هذه الأدوات، أدوات أربعة: استحضار المشهورات من كل نوع، نعم يجب أن تكون عنده دائرة معارف في المشهورات، وهذا لا يتأتى إلا بالممارسة الكثيرة، حتى هذه المشهورات ترسخ في خياله وفي حافظته. إذن المسألة لها علاقة بالملكة الخارجية في الإنسان، وليس لها علاقة بالقياس الجدلي، توصيف لحقيقة خارجية وليس للقياس الجدلي. لماذا أنا أبين هذه الأمور؟ إن شاء الله إذا وفقك الله تعالى أيها الطالب العزيز وتدرس هذا الكتاب، هذه النكات لا تنساها جزاك الله خير، مفيدة لطلابك. نعم، الأول استحضار المشهورات من كل نوع، في كل مجال، في كل حقل، في كل دائرة، وإعدادها يعني تحددها كم هي، 20-30. نعم، والاقتدار على تفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشككة. نعم، الألفاظ المشتركة إما بالاشتراك اللفظي، لفظ واحد يدل على معاني متعددة، أو الاشتراك المعنوي، لفظ واحد يدل على معنى واحد، أو مشككة بعد المعنى الواحد، يعني الاشتراك المعنوي ناتي إلى السريان الصدقي. سريان الصدقي يعني المعنى في المصادق، سريان تفاوتي، سريان متساوي، سريان متساوي التواطئي، هذا مفهوم تواطئ، سريان تشكيكي شدة وضعف، أولوية في مقابل أولوية، أولية في مقابل أولية، هذا تشكيكي. بينا هذه فيما مر، أعيدها فقط لتعميق المسألة. نعم، والاقتدار على تفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشككة، وعلى التمييز بين المتشابهات بالفصول والخواص، ليقتدر بها بإرادة الفرق على إخراج الشيء من حكم يعمه وغيره، وعلى تحصيل التشابه بين المتباينات بالأوصاف الإيجابية والسلبية، ليقتدر على إدخال الشيء في حكم يثبت لغيره. جدا جميل هذا الكلام من المحقق الطوسي، وهو في الحقيقة للمعلم الأول أرسطو. نعم، أقول شرح الإعلام الحلي يأتي إن شاء الله بيانه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.